بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بالحكم في الحدود الشرعية. فتقدم معنا أن المعصية إذا كانت مما تنفر منها الطباع، المعصية مثلاً قبيحة، وكل معصية قبيحة، لكن هناك بعض المعاصي لا تشتهيها النفوس السليمة، مثل أكل الميتة، شرب الدم. هذه المعاصي الشرع لا يجعل فيها حداً وعقوبة مخصوصة. لماذا؟ لأن هذه المعاصي ما يفعلها إلا شواذ من الناس، فهذه المعاصي يكتفى فيها بالتعزير، ولي الأمر يعزر من يفعل هذه المعاصي بعقوبة يراها مناسبة. أما إذا كانت النفوس تشتهي هذه المعصية مثل الزنا وغيرها من المحرمات، فهنا يأتي الحد الشرعي. يقول: ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. والله تعالى بحكمته جعل في نفس الرجل والمرأة شهوة، وهذه الشهوة مثل السلسلة التي تربط بين الرجل والمرأة، لا يستطيع الرجل أن يعيش بلا امرأة، ولا تستطيع المرأة أن تعيش بلا رجل في هذه الدنيا. والله تعالى جعل هذه الشهوة بحكمته ورحمته في بني آدم حتى يحصل التزاوج، ثم يحصل التناسل وما ينقطع النسل بينهم، فهذا من حكمة الله ورحمته جل وعلا. وإلا تخيل لو ما يوجد شهوة في النفوس لكان الرجل يعيش لوحده والمرأة تعيش لوحدها وينقطع نسل بني آدم. فهذا لا بد من فهمه، وأن يفهم الشاب البالغ والبنت التي تبلغ يفهمون موضوع الشهوة ولماذا جعل الله تعالى الشهوة في بني آدم. ثم الله تعالى شرع علاقة واضحة نظيفة بيضاء، وهي علاقة الزواج بين الرجل والمرأة. والله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيفهم الشاب وتفهم البنت أن هذه الشهوة ما جعلت حتى يستعملها الشاب كما يستعملها الحيوانات، تكون فوضى هكذا، يتعرف على من يشاء ويزني ويخالط من يشاء. لا، هذه حياة البهائم، المسلم يرتفع عن هذه الحياة. فيكون تكون العلاقة بينه وبين المرأة بالزواج، وتكون هذه العلاقة مبنية على المودة والرحمة والسكينة، وفيها حقوق متبادلة، وفيها وفاء، وفيها ثقة، وفيها مسؤولية، وفيها ذرية صالحة، وهي عمود للمجتمع. أين هذا من الزنا الذي فيه اختلاط الأنساب وانتهاك الحرمات وإثارة العداوات بين الناس، وما يرضاه الإنسان لأقرباء؟ كما جاء رجل شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا صريح. فقال: لو أترضاه لأمك، أترضاه لبنتك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك. فعرف الرجل أن الزنا لا يليق بالإنسان أن يفعله. فالداعي إلى الزنا موجود في غريزة الإنسان، ومفسدته عظيمة جدا في بني آدم. إذا انتشر الزنا والعياذ بالله اختلطت الأنساب وحصلت عداوات شديدة بين الناس، أن هذا ينتهك عرض هذا فهذا ما يرضى فيحصل قتل بسبب الزنا وهكذا، وتنتهك الحرمات ويدنس فراش الرجل، يدخل عليه في أسرته من ليس منهم، فمفاسده عظيمة جدا. ثم أيضا فيه قتل خفي، لأن هذا الولد مسكين ولد الزنا لا يعرف من أباه، فكأنه قد قتل أباه ويتم هذا الولد بهذه الوسيلة الفاسدة، فمفاسده خطيرة جدا على المجتمع. ولهذا جاءت العقوبة الشرعية فيه شديدة جدا، فلا تستغرب في هذه العقوبة، وهي قال كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وهي بالنسبة لي الذي ذاق حلاوة هذه الشهوة، إنسان تزوج عند الحلال ثم مع ذلك والعياذ بالله يفعل الحرام ويزني، والحلال موجود عنده وذاق طعم هذه الشهوة، فماذا يريد؟ هذا يدل على خبث نفسه والعياذ بالله. ولهذا كان حده القتل، لا يستحق أن يعيش، يستحق القتل وبأشنع القتلات، يرجم بالحجارة حتى الموت. فهذا حد شرعي بالنسبة للزاني المحصن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. فإذا ثم قال وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب، يعني كانت عقوبة الزنا قبل ذلك كما قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما، يعني يؤذون بالجلد بالضرب. وكذلك ذكر بالنسبة للمرأة قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، تحبس المرأة الزانية في بيتها حتى يجعل يعني يأتيها السبيل من الله. فجاء السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، فذكر الرجم بالنسبة للمحصن وذكر الجلد. قالوا أما البكر فجلد 100 وتغريب سنة وتغريب عام، فيجلد الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بالنسبة لغير المتزوج يجلد 100 جلدة. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الناس للأسف في موضوع الزنا تأخذهم رحمة ورأفة، يقول يعني لماذا تكبروا المسألة، فلان أحب فلان وهي تحبه، حصل بينهم هذه الزلة فلماذا تشددون عليهما، هذا خطأ، خطأ فاحش، هذا في انتهاك لحرمات الله. ثم هذا الأمر كبير من كبائر الذنوب ومفسدته عظيمة كما عرفنا إذا انتشر في المجتمع، وكلما تنتشر العلاقات الفاسدة يرغب الناس عن الزواج، إذا وقعوا في الحرام وقعوا في الزنا سيتركون الزواج، يقول الشاب لماذا تزوج ويجد الحرام والعياذ بالله، وكذلك البنت، فتقل الرغبة في الزواج في العلاقة الحلال التي عليها يقوم المجتمع. المجتمع عبارة عن أسر، كلما قويت الأسرة وصلحت قوي المجتمع. فإذا ولهذا جاء الشرع بهذه الحدود العظيمة، فإذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يعني يخرج عن بلده سنة كاملة، والآن يقوم السجن مقام التغريب فيسجن سنة. ثم قال ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال، وهذا أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أن من يعمل عمل قوم لوط وقد بلغ فيقتل الفاعل والمفعول به، طبعا إذا كان راضيا ليس مكرها، لأن هذه والعياذ بالله فاحشة تخالف الفطرة، هذه الفاحشة تدل على فطرة مقلوبة منكوسة والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى على لسان نبيه لوط عليه الصلاة والسلام لما حذر قوم من هذه الفاحشة، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فتأمل كيف كانت عقوبة قوم لوط، قال: فجعلنا عاليها سافلها. كما أن فطرهم مقلوبة قلب الله تعالى عليهم ديارهم حقيقة وحسا. ثم قال: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، لأنهم استعملوا ماء الحياة في غير موضعه، فكذلك انقلب عليهم ماء الحياة حجارة من سجيل منضود، يعني من طين محمن في النار والعياذ بالله. فإذا حد اللواط القتل بكل حال. ثم قال: ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد، كذلك السرقة مفسدتها عظيمة، لأن المال عصب الحياة، والناس إذا عاشوا في المجتمع لا يأمنون على أموالهم فيعيشون في قلق وهم وغم. ولهذا جاء هذا الحد الحاسم في قطع يد السارق والسارق والسارقة: فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز حكيم. فتقطع الكف اليمنى. ثم ذكر نقرأ شيء مما ذكره هنا، قال: وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية. يعني هذا الأصل، ما دام أن العبد باشر السرقة بيده تقطع يده. قال: كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، وقطع الطريق برجليه ويديه، هذا حد الحرابة، إذا خرج جماعة من الناس يقتلون الناس وينهبون أموالهم. فكما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني إذا قتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني إذا أخاف الناس وأثار فتنة عظيمة في المجتمع لكن لم يقتل إنما نهب أموال الناس، فهذا يكتفى بقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى. تخيل الإنسان بهذه الصورة، جزاء وفاقا، كما سعى برجليه ويديه لإخافة الناس والاعتداء عليهم ونهب أموالهم، هكذا كان جزاؤه. قال: ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، الذي يقذف بالزنا يقول يا زانية أو يا زاني، هذا كما قال الله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة، لكن ما قطع لسانه. لماذا؟ تم الحكمة الله ورحمة الله تعالى. قال: إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. يعني قطع اللسان هذا مفسدة كبيرة جدا، ما يتكلم، يفقد هذه الحاسة العظيمة. فإن قيل: فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لا، أيضا الزاني لا يقطع يعني عضوه الذي باشر به المعصية. لماذا؟ قال: أحدها لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. فنعم، يعني هو زنى، فما تأتي وتقطع نسله بعد ذلك. ثم قال: الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد. قال الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. قال الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن. سبحان الله، تأمل الزنا، يعني وهذه لذة تعم جميع البدن، ولذلك يذكر العلماء أن هذه أعظم لذة جسمانية، لذة الجماع. فالزنا تعم لذته جميع البدن. قال: فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن بجلد، يعني أوسع مكان في جسده وهو الظهر يجلد 100 جلدة، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد وقد يرفعها عمن تاب وأحسن. فإذا عقوبات الشارع الإخوة جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. وهذا الكلام فيه رد على العقلانيين أو الذين يعطلون الحدود بحجة أنها لا تناسب الزمان ولا توافق العقل وفيها مفسدة كبيرة على الناس، فتركوا هذه الحدود واتجهوا إلى عقوبات أخرى من عندهم، وإذا بالمعاصي والكبائر والفواحش تزيد في المجتمعات ولا تتوقف، وبين فترة وفترة يغيرون يعني العقوبة حتى يعالجوا المشكلة ولا علاج. فالله تعالى أنزل هذه الحدود رحمة بالناس، رحمة بالناس. يعني الذي يعني ينادي بتعطيلها فهذا في الحقيقة من قلة العقل والحكمة والرحمة. يعني يقولون: كيف نقتل القاتل؟ كيف يعني نضربه ضربة بالسيف؟ طيب ما تفكر في المقتول الذي مات؟ ما تفكر في أهل المقتول والمصيبة التي أصابتهم؟ طيب هذا من تمام العدل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني كما أنك تفكر برحمة، فكر برحمة في المقتول وأهله. فمن تمام الرحمة أن يقتل القاتل، وأبقى الله تعالى خيارا في العفو عنه وأخذ الدية أو العفو عنه بالمجان لأهل المقتول. فكان هذا من تمام الإحسان وتمام العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهكذا في كل الحدود الشرعية، فهي موافقة للعقل تماما وتقوم بالمصلحة وتزجر الناس عن هذه الفواحش. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.